بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. يعني ما حكمه؟ هل يكون كافرا أو يكون عاصيا؟ والغالب أنه رحمه الله على ما جرت العادة عادته في هذا الكتاب، إذا كانت المسألة فيها خلاف أنه لا يجزم بالترجمة، يعني لا يجزم بالحكم، وليس هذا مضطردا، بل قد يكون الحكم واضحا ومع ذلك يكون من باب الاستفهام. هكذا: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجواب لم يأتي، يعني ما حكمه؟ ويريد الاستنتاج والاستخراج للحكم من الأدلة التي يذكرها، ولا بد من مشاركة القارئ الذي يقرأ الكتاب أو يستمع، لا بد أن يشارك في الاستنتاج والفهم حتى يكون ذلك أثبت. والجواب معروف، لأن الله جل وعلا نص على أن هذا كفر، ولكن يفهم من الترجمة قوله: من جحد شيئا من الأسماء والصفات. عطف الصفات على الأسماء أن فيها تغاير، يعني أن الصفات غير الأسماء، وهو كذلك. ويطلب الفرق بين الأسماء والصفات. فالأسماء ما دلت على الذات، الاسم ما دل على الذات المسمات، والصفة المعنى الذي يكون قائما بالذات. فمثلا الرحمن اسمه جل وعلا، والرحمة صفته، وهكذا في كل الأسماء. ثم إن الأصل الصفات، والأسماء مأخوذة منها، يعني مشتقة منها، وليس معنى الاشتقاق الاشتقاق الذي يقوله النحويون أن هذا أصل تفرع منه ذلك، ولكن اشتقاق معناها أن الأسماء لها معاني قائمة بالذات، وهذه المعاني هي التي أخذ من هذا الاسم. هذا معنى الاشتقاق في هذا، وليس كالعكس كما توهم بعض طلبة العلم أن الأصل الأسماء وأن الصفات مأخوذة من الأسماء، فإن هذا خطأ واضح. ثم إن هذا يدل على أنه لا بد للمسلم من الإيمان بالله جل وعلا، ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا أحد أقسام التوحيد. التوحيد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، وليس هذا التقسيم اجتهادي، وإنما هو مأخوذ من كتاب الله من باب الاستقراء والتتبع. الله جل وعلا يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه تتغاير، ويقول جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالله له معنى، والرب له معنى، والرحمن الرحيم له معنى، وهكذا. فدل على التغاير. ولكن توحيد الألوهية الذي مأخوذ من الله كما جاء في الأثر: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني صاحب الألوهية الذي يؤله ويعبد على جميع الخلق، وجميع الخلق يألهونه ويعبدونه. فتعلق التعبد والتأله بهذا الاسم العظيم. أما الرب فالرب هو المالك المتصرف الذي يملك الشيء ويتصرف فيه ويقوم على مصالحه، هذا معنى آخر. أما الرحمن الرحيم والمالك وغير ذلك فهذه أسماؤه، وأسماؤه لها معاني. فإذن هذه مأخوذة من كتاب الله جل وعلا هذا التقسيم، وهي متلازمة لا ينفك واحد منها على الآخر. وإن كان وجه التلازم باب التضمن والاستلزام، لكن لا بد منها مجتمعة. فلهذا أراد رحمه الله أن يبين أن هذا القسم لازم للموحد، وأنه لا يتم توحيده حتى يؤمن به. والإيمان به على حسب ما جاءت النصوص به، لأن الله جل وعلا غيب لا أحد يطلع عليه ويشاهده في هذه الدنيا، وإنما يشاهد جل وعلا في الآخرة يوم الجزاء. هذا واحد. الثاني أنه جل وعلا لا شبيه له فيقاس عليه، تعالى الله وتقدس. فيبقى الأمر أنه تطلب معرفته جل وعلا بما أخبر به عن نفسه، وكذلك بما يفعله في مخلوقاته، وكذلك يضاف إلى هذا ما فطر الله جل وعلا عليه خلقه. وإن كان هذا لا يستقل، ولكن الله جل وعلا فطر خلقه على معرفته والإنابة إليه، وأنه جل وعلا فوق خلقه. ولهذا ما كان إمام الحرمين يسمى إمام الحرمين الجويني عفى الله عنا وعنه على المذهب الأشعري، وكان ينفي العلو، وكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على كرسي يقرر مذهبه، ويزعم أن مذهبه هو مذهب أهل السنة، ويقول في كلامه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. قام أحد الحاضرين من أهل السنة فقال: دعنا من هذا الكلام الذي تذكره والأدلة التي تقررها، ولكن أخبرني عن شيء أجده أنا في نفسي وأنت وكل من قال يا الله، فإنه يجد دافعا يدفعه من داخل نفسه، إنه يطلب ربه من العلو. كيف أدفع هذه الضرورة؟ على حسب كلامك، أخبرني عن الشيء الذي أدفع به هذا الذي هو كامن في نفسي وفي نفس كل دائر. صار يفكر، ثم وضع يده على رأسه وجلس وصار يبكي ويقول: حيرني الرجل، حيرني الرجل. وهذا التحير لأنه لم يبني أصل معرفته على ما جاء بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما بناه على أمور وهمية يسمونها براهين، وهي في الواقع شكوك وشبهات. يسمونها براهين عقلية وهي شكوك وشبهات. إذا كان الإنسان عنده ذكاء آخر أمره أن يحار، كما حار هو وغيره من كبار المتكلمين في هذا الباب. والمقصود أن هذا النوع من التوحيد أمر لازم لا بد للمسلم من أن يتعرف عليه، وهذا هو الفقه الأكبر الذي إذا فقه الإنسان فيه فإنه يكون بإذن الله جل وعلا أشد خشية لله جل وعلا، ويكون من العلماء بالله جل وعلا. فالعلم بالله لا يكون إلا بمعرفته بأسمائه وأوصافه التي تعرف بها في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا يلزم منه أن يعبده، كما أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اعبدوه واعبدوه بها. لهذا قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقوله شيئا نكرة يدلنا على أن جحود اسم من الأسماء أو صفة من الصفات يكفي في كون هذا الذي جحد هالكا، كونه كافرا. ولكن قد علم أن كثيرا من علماء المسلمين الذين ضلوا في هذا الباب وأخطأوا الصواب أنهم يجحدون كثيرا من الصفات، بل كثير منهم ينكر الأسماء، وإذا أثبتها فهو يثبت أسماء لا حقيقة لها، كالمعتزلة مثلا، فإن الأسماء التي يثبتونها مجرد أعلام لا تدل على معنى، ولهذا يبادرون إلى المعنى الذي قد يفهم منها فينفونه، فيقولون عليم بلا علم، عليم بلا علم، لأن كيف يكون عليم وهو لا يعلم بلا علم، وهكذا. أما الصفات فلا يقرون بها أصلا. والغريب أنهم يجعلون نفي الصفات توحيدا، يجعلونه داخلا في مسمى التوحيد، إن التوحيد عندهم لا بد أن يفرد جل وعلا عن الصفات، أن يجرد عن الصفات. زعموا أنه إذا أثبتت له الصفات أن هذا يكون شرك، وهذا انتكاس أسأل الله العافية. وهو اجتهاد منهم، حيث يقولون تكثر المتعددات ولا بد أن نثبته وحده، التوحيد أن يثبت وحده. وقد علم أن الأوصاف والأسماء التي تكون للمسمى لا يمكن يتجرد عنها بحال من الأحوال، حتى المخلوق، حتى الجماد. مثلا الصفا له صفات وله أسماء، من صفاته الصلابة واليبوسة، فكيف تجرد عنه؟ هذه في المخلوق. أما ربنا جل وعلا فلا يجوز أن يكون مشاركا للخالق في شيء من خصائصه تعالى وتقدس. وعلى كل حال، كل من جانب كتاب الله ولم يهتدي بهدى لا بد أن يضل، ولهذا صار الشرك ملازما لهؤلاء، الشرك في الربوبية نسأل الله السلامة، وكذلك الشرك في العبادة. ولهذا يتبين لنا أهمية هذا المعنى، هذا القسم من أقسام التوحيد، فهو مهم جدا. وهذا السبب الذي جعل المؤلف رحمه الله ينبه عليه في هذا الباب. ثم قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا إليه أدعو وإليه متاب. فهذه الآية معروف سبب النزول، سبب نزولها هو أن رسل قريش مفوضيهم الذين فوضوهم يصطلحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سهيل بن عمرو لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة، قال لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أنكر ذلك إنادا وتكبرا، فقال: أما الرحمن الرحيم ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب، اكتب باسمك اللهم. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابتها كما قالوا. فأنزل الله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن. وهذا يدل على أن الشخص الواحد إذا تبنى أمرا من الأمور ورضي به قومه أو الحاضرون له أو لم ينكروا ذلك، أنه يكون حكمهم حكمه مثله في ذلك. ولهذا وصفهم الله جل وعلا جميعا بأنهم يكفرون بالرحمن. والأصل في الكفر هو الجحود والستر، إذا ستر الشيء وغطاه وجحد فهو كافر. ولهذا يسمى الزراع الذي يواري الحب في الأرض يسمى كافرا، لأنه دفن الحب ووراه وغطاه، هذا من باب اللغة وهو مأخوذ من هذا. فهؤلاء حاولوا يغطون الحق ولو بالجحود والعناد فصاروا كفارا. ولا عبرة بخصوص السبب، وإنما الاعتبار بعموم اللفظ، بعموم المعنى واللفظ الذي
صار له سببا خاصا. لهذا قل هذا الحكم في جميع الأمة، كل من جحد اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته، لأن الصفات لها ما للأسماء أو أعظم، فله هذا الحكم، فهو داخل في معنى هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن. في أشعار الجاهلية وخطاباتها وخطبها كثير من ذكر الرحمن، فهم يثبتونه ويقرون به، ولهذا قلنا إنهم جحدوه عنادا، وإلا فهو معروف في كلامهم وفي أشعارهم لمن تتبع ذلك ونظر فيه، كجحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أيضا لما كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا أنكروا هذا وقالوا ما تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ثم نمنعك لكنا ظالمين، وهذا أيضا غير صحيح، عناد، وإلا هم يعلمونه، يعلمون أنه رسول الله، والعلم بذلك أمر ظاهر جدا لا خفاء فيه ولا يخفى على أحد منهم، وهو يعلم من حاله ومما يتصف به، لأنه معلوم إذا قال الإنسان مثلا أنا رسول الله، فلا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون هو أصدق الناس وأبر الناس وأفضل الناس وأتقاهم وأقربهم إلى الله، أو بالعكس يكون هو أكذب الناس وأفجرهم وأبعدهم عن الله جل وعلا، فكيف يلتبس هذا بهذا؟ لا يمكن، لا يمكن أن يلتبس هذا بهذا، ولكن كثير منهم يعرض عن النظر أصلا، يكون معرض، ولهذا جعل العلماء الإعراض أحد أقسام الكفر. الكفر قسم إلى خمسة أقسام، فأحدها كفر الإعراض، كونه لا يهتم بالأمر ولا يرفع به رأسا ولا يلتفت إليه، كما جاء في قصته صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف فالتقى بثلاثة الأخوة بنو عبد يالين، عرض عليهم الإسلام ونصرته، قال أحدهم هو يسرق كسوة الكعبة إن كان الله أرسلك، قبحه الله، وهذا عناد وكفر ظاهر بلا نظر ولا تروي. وقال الآخر ما وجد الله أحدا غيرك يرسله، وهذا أخبث وألعن قاتلهم الله. وقال الثالث والله لا أكلمه كلمة، لئن كان صادقا فلهو أعظم من أن أرد عليه، ولئن كان كاذبا لهو أحقر من أن أكلمه، وهذا أيضا كفر، كفر إعراض، لأن أمره واضح وظاهر، لو أعاره شيئا من النظر والتفكر لاهتدى إلى أنه رسول صادق صلوات الله وسلامه عليه. كيف يأتي قوما كفرة يأتيهم وحده ليس معه مناصر وليس معه جيش ولا قوة، ثم يتحداهم ويقول لهم سوف يظهرني الله جل وعلا عليكم وآخذ أموالكم وأسبي أولادكم إن لم تؤمنوا بي؟ هل يعقل أن إنسانا عاقلا يأتي إلى أعداء الله وهو ليس معه من يحميه وليس معه سلطة يمكن يحتمي بها ويدافع بها عن نفسه ثم يتحداهم بمثل هذا؟ هذا لا يمكن أبدا إلا إذا كان واثقا بأن الله جل وعلا معه يكون رسول، وهذه طريق الرسل كلهم هكذا يقولون لقومهم. لما قال قوم هود له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. وكل الأنبياء هكذا يقول تحدونك وأقوامهم وهم وحدهم، لأنهم على ثقة تامة من الله، من أن الله جل وعلا سيحميهم. المقصود أن الحالة التي يتصف بها تدل على صدقه وأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقولهم لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك كذب، كذب ظاهر وعناد. ثم بعد هذا يقول صلى الله عليه وسلم للكاتب علي امح رسول الله، فأبى قال والله لا أمحو، قال صلى الله عليه وسلم أرني، لأنه لا يقرأ صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ أصبعه ووضعه عليه فمسحه بأصبعه أصبعه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن هذا من جنس قولهم ما نعرف الرحمة، فهو جحود، جحود كفر وعناد. وإذا كان جحود الاسم أيضا من باب المعاندة فهو واضح، ولكن إذا كان من باب الاجتهاد وأن اجتهاده أدى إلى أنه ينكر هذا الاسم، فهل يكون معذورا كفعل المتكلمين؟ يقول ليس معذورا، لأنه في الواقع لم يبني ذلك على أساس مأمور به، وإنما بناه على ظنون كاذبة. والواجب عليه اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مقصر في هذا الباب. ولكن هناك شبه تقوم لهؤلاء تمنع من تكفيره، لا بد من إزالتها. والشبه كونهم يتلقون هذه الأصول وهذه العقائد عن مشايخ يحسنون فيهم الظن من الصغر، فترسخ هذه العلوم في أذهانهم، ويصبح تحريف كلام الله جل وعلا عندهم أمر مستقر من الصغر، وأن هذا المراد به، فيتصورون أن هذا هو الحق وأنهم مجتهدون في اتباع الحق. فلا بد من إزالة هذه الشبه التي تعلق في أذهانهم. قال وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ في ظاهر الأمر في الواقع أن هذا قد يفهم منه إشكال، يعني هل مثلا اسماء الله جل وعلا وأوصافه فيها أمور تدعو إلى أن يكذب الله جل وعلا؟ وقد تكلم الحافظ بن حجر رحمه الله على هذا الحديث كلام فيه نظر لا يجوز أخذه بالقبول، وهو قوله هذا يدل على أنه لا يحدث بكل ما جاء معنى كلامه هذا، وليس هذا لفظ في ما جاء في النصوص من ذكر الصفات الأسماء أمام العوام وغيرهم، فإن هذا يدعو إلى التكذيب. ثم يذكر يقول وقد كره الإمام مالك ذكر صفات الله جل وعلا عند العوام، وكره فلان وكره فلان إلى آخر، وهذا كلام غير صحيح. كلام الله جل وعلا مملوء من صفاته، ألا في أحد يقول إنه يكره قراءة كلام الله جل وعلا أمام عوام المسلمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كلام الله في المجامع، وفيها الذكي وفيها توسط الذكاء وفيها الأعرابي وفيها غير ذلك، بل لما قال صلوات الله وسلامه عليه إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، قوم أعرابي ويقول يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ فقال نعم. قال إذن لا نعدم خيرا من ربنا إذا ضحك، فيستدل على الرضا في الضحك، ويقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فكيف يقال إنه يكره ذكر صفات الله جل وعلا عند العوام؟ فإذن لا بد أن يكون معنى قول علي رضي الله عنه بغير هذا الباب، وذلك أنه في زمنه رضوان الله عليه كثر الخوض وكثر ذكر الأحاديث التي فيها غرابة، وكثر القصاص وكثر الكذب أيضا، وصار ينهى أن يحدث الإنسان بالشيء الذي لا يعلم أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يكون عنده يقين من ذلك، أو يحدث بالغرائب التي قد يكون عند السامع عدم قبول لها فينكر الحق فيهلك. هذا يدل عليه قوله تريدون أن يكذب الله، يكذب الله ورسوله. وقد جاء أن رجلا عند ابن عباس لما سمع كما سيأتي ذكر صفة من صفات الله ارتعد، فأنكر عليه ابن عباس أشد الإنكار كما سيأتي. وذكر الذهبي رحمه الله عن وكيع أنه حدث حديث إذا جلس الرب جل وعلا على العرش بهذا اللفظ ف فارتعد رجل ممن حضر فغضب غضبا شديد، قال: أدركنا العلماء يأخذون هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرون بها. فعلى هذا يكون المعنى الذي أراده المؤلف أنه لا يجوز أن يحدث الناس بالشيء الذي فيه غرابة، وإنما يحدثون بأصول دينهم وبالفروع التي يحتاجون إليها. وقد جاء هذا صريحا عنه في بعض رسائله، وكان ينهى أن يقرأ في المساجد للمنعش والمرعش والتبصرة ونحوها من كتب الجوزي وغيره، ويجب أن يقرأ على هؤلاء أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آيات القرآن وتفسيرها، أمور التي تنفعهم في أصول دينهم أو في فقه عباداتهم. أما الأمور التي فيها غرائب وفيها حكايات قد لا تكون ثابتة أو أحاديث عن بني إسرائيل أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز أن يقرأ، لأن الوقت أغلى وأعلى من أن يضيع بالترهات والأمور التي لا تنفع. يجب أن يستغل الشيء الذي يتعين علمه وفهمه والعمل به، هذا كثير والأعمار قليلة، ولكن كل الإنسان يشتغل بالشيء الذي ليس أصلا أو بالأمور التي فيها نظر أو فيها كذب أيضا، كحديث بني إسرائيل، الحكايات التي تكثر ويرتاح إليها بعض الناس مع أنها لو قدر أنها صحيحة يعني ثابتة فهي ليست عمدة ولا تكفي عن غيره. هذا في الواقع من الخطأ، فالواجب الاهتمام بالأصول وكذلك بالفروع. فهذا هو مقصوده رحمه الله، أن يكون الحديث الشيء المهم ويبدأ بالأهم فالأهم، يكون المعنى يحدث بالناس بالشيء الذي يعرف من أصول الدين كتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك ما يلزم للإنسان معرفة الوضوء، معرفة الصلاة، وأحكام الصوم، وأحكام الحج. الذي ينظر في حالة المسلمين اليوم الواقع يعجب، كيف الإنسان يدخل في العبادة وهو لا يعرف أحكامها، أشياء عجيبة جدا، بل من أغرب الأشياء، لا سيما المسائل التي تكون مثلا تتعلق بالحج أو بالصلاة أو بغيرها كثيرة جدا. تصور أن الإنسان مثلا يحج وهو لا يعرف أركان الحج ولا يعرف واجبات الحج، ثم قد يترك ركنا من أركان الحج عمدا ويذهب إلى بلاده، هذا من أعظم التقصير. ثم هو يذهب يقرأ بالتبصرة ونحوها أو إحياء علوم الدين وما أشبه ذلك، تجده يعرف المسائل التي في هذه الكتب أكثر من معرفة المسائل التي في أحكام الحج وأحكام الصوم وأحكام الصلاة. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، ما فرق هؤلاء؟ هذا من باب الإنكار عليه، هذا في رواية ما فرق يعني من الفرق من وهو الخوف، يعني ما خوف هؤلاء؟ يحدث لهم الخوف والوجل عند المحكم الواضح الذي يتبين لهم، أما عند الأمور المشتبهة عليهم فإنهم يهلكون لأنهم يردونها، هذا معنى الحديث. وفي رواية ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء يعني ما فرقوا بين الحق والباطل، فإذا جاءت الأمور الواضحة صار لهم قبول لها ورقة عندها، وإذا جاءت الأمور التي لا تدركها أفهامهم أو تنبو عنها فهومهم هلكوا بأن ردوها. وليس هذا شأن المسلم، شأن المسلم أن يقبل كل ما جاء عن الله وعن رسوله سواء عرف معناه أو لم يعرف معناه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، يعني ولو لم أعرف معناه وإذا ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والتسليم له، فإن فهمه الإنسان فهذا فضل من الله يجب أن يشكر عليه ويطلب ويسأله المزيد من فضله، وإن لم يفهم فيجب أن يتهم فهمه ولا يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد الكلام، لأن الله جل وعلا أعطى الناس فهوما متفاوتة فاوت بينهم، وإذا رزق الإنسان القبول والتسليم فهو على خير كثير. ومن العادة التي أجراها الله جل وعلا في خلقه أن الإنسان إذا رد الحق من أول الأمر أنه يعاقب بزيغ قلبه، وزيغ القلب هو كونه يرى الباطل حقا والحق باطل، صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهلاك، لهذا يقول جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومر معنا باب السابق شيء من هذا المعنى، وقوله ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء يدل على الإنكار، وأنه يجب على العبد أن يقبل كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله يجدون رقة عند محكمه، الرقة اللين والقبول والانقياد للشيء عند محكمه، عند الأمور الظاهرة الجلية التي لا تخفى، ويهلكون عند متشابهه. المتشابه في الواقع نسبي، التشابه يضاف إلى السامع، فقد يكون هذا مشتبه عند رجل وهو محكم واضح جلي عند الآخر. وليس في أسماء الله وصفاته مشتبهات كما يقوله أهل الباطل، يجعلون الأسماء والصفات من باب المشتبهات التي إما أن تؤول أو يسكت عنها وتمر على أنها لا ينظر فيها نظر الفقه وإدراك المعنى. وقد اختلف هل في كتاب الله جل وعلا شيء متشابه بحيث لا يدرك معناه، والصواب في هذا أنه ليس فيه شيء من هذا الباب، كل ما فيه له معاني عظيمة مدركة، ولكن فيه شيء يشتبه على بعض الناس، فإذا رد المشتبه إلى المحكم الواضح تبين وظهر وبان المقصود منه. ولهذا قول جل وعلا هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني هذه صفتهم، يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، التأويل الذي يفهم من هذه الآية ونحوها. ذكر العلماء أنه قسمان فقط، إما التفسير وإما حقيقة الأمر وما يقول إليه، كما يقول الإمام ابن جرير رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. فكذلك قوله جل وعلا في يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول ذلك إيش إن كنتم تؤمنون بالله ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني إيش عاقبة ولا تفسير، أحسن عاقبة أو أحسن بيان وإيضاح، تمل هذا وهذا، لكن كونه أحسن عاقبة أظهر. فكذلك قوله وما يعلم تأويله إلا الله، اختلف هل الوقف هنا الوقف التام أو أن الوقف على قوله والراسخون في العلم، على اختيار حبر الأمة ابن عباس قل أنا من الراسخين في العلم الذين يعرفون التأويل، فيكون المعنى التأويل التفسير تفسيره، وكثير من الناس لا يعرفه. ولا يخالف هذا ما جاء عن ابن عباس أن تفسير على أقسام، قسم لا يجوز لأحد أن يجهله، وقسم تعرفه العرب من لغتها، وقسم يعرفه العلماء، وقسم لا يعلمه إلا الله. فالذي لا يجوز أن يجهل كقوله جل وعلا أقيموا الصلاة اعبدوا الله وما أشبه ذلك، والذي تعرفه العرب من لغتها كثير جدا معاني الكلام، والذي يعرفه العلماء المعاني التي تستنتج وتستخرج من آيات الله جل وعلا كنوز العلم، والذي لا يعلمه إلا الله الحقائق التي يؤول إليها الخبر الذي يقول جل وعلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه، تأويله يعني الحقائق التي أخبر عنها مثل ما في الجنة وما في النار. ومن ذلك جاء في قصة يوسف عليه السلام لما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا هم وأخوته، ماذا قال؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني هذا تفسيرها، أو هذا حقيقة الأمر الذي رأيته، هذه حقيقته. فالمقصود أن الله جل وعلا أخبر أن في كتابه آيات محكمات هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه ويصار إليه عندما يشتبه على الإنسان شيء فيزول التشابه عند ذلك وينتهي، ولكن طالب الفتنة لا ينتفع بها، بل تكون هذه فتنة له فيطلب تأويل الذي يهواه هو ويريده فيهلك ويزيغ بذلك، يكون قد زاغ عن الحق. الله جل وعلا قد وصف كتابه كله بأنه متشابه، ووصف بعضه بالتشابه، والتشابه وصفه كله بالتشابه لأن بعضه يشبه بعض بالإحكام والصدق والعدل، وأما كون بعضه متشابه فهذا أمر نسبي، يعني يكون متشابه عند بعض الناس وعند بعضهم لا يكون متشابه. والمقصود أن صفات الله جل وعلا وأسمائه ليست من المتشابه، بل من الواضح الجلي الذي كلف الناس كلهم بالإيمان به وعبادة الله جل وعلا به، أن يعبد الله جل وعلا بالأسماء والصفات. قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن. تقدم هذا وأن هذا لبعضهم وليس لكلهم، ولكن أضيف إليهم لأنهم راضون بذلك ومقرون له. قد قال الله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذا القول صدر من رجل واحد من اليهود، غير أنهم أقروه على ذلك ورضوا بقوله، صاروا كأنهم كلهم الذين قالوا هذا القول.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات،
يعني أنه إذا لم يؤمن بالأسماء والصفات فهو كافر لا يكون مؤمنا، فلا بد من كل إنسان تجتمع عنده أقسام التوحيد الثلاثة أو القسمان إن شئت، لأن توحيد الربوبية مع توحيد الأسماء والصفات قد يكون شيئا واحدا، ولهذا بعض العلماء يقول التوحيد قسمان: توحيد القصد والإرادة والنية، وتوحيد العلم والخبر والعقيدة، وهو ما يتعلق بالرب جل وعلا، يدخل في هذا توحيد الربوبية.
الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع،
يعني وليس من هذا أسماء الله وصفاته، لأن التحديث بها لا يزيد عما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي باب آخر بعد ذلك في هذا المعنى يبين أن الأسماء والصفات أنها من الأمور المكلف بها كل مسلم. نعم.
الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر،
يعني كونه غريب على المتكلم، ولكن إذا كان من الأمور الواجبة يجب أن يذكر ذلك بالرفق وبالبينات، أن يبين ويوضح هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب الإيمان به وأنه لا يخالف العقول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالشيء الذي يخالف العقل، ولكنه قد يأتي بالشيء الذي يحار فيه العقل ولا يدركه، مثل هذا يكون التسليم والانقياد والتصديق واجب متعين فيه، والبحث عن المعنى لا يزال. وقد جعل الله جل وعلا قسما من دينه بهذا الوصف، باب الابتلاء والاختبار، وهذا كثير، يعني إدراك المعنى. لذلك مثلا الوضوء، إذا خرج من الإنسان ريح فيلزمه أن يتوضأ، يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه. وقال قائل: وش المعنى، وش المعنى المقصود من هذا؟ كل هذا لا يدرك، هذا تكليف من الله، يجب أنك تنقاد وتسلم وتقول: آمنت بأمر الله جل وعلا وأطعت وسمعت واتبعت وخضعت وذللت، وإلا تكون معاندا. هذا كثير جدا، وليس هذا هو المقصود. المقصود الأخبار التي قد تذكر فيها أشياء قريبة على السامع، مثل بعض مخلوقات الله جل وعلا من الملائكة وغيره، أو بعض ما يذكر في الجنة والنار، أو بعض ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وما أشبه ذلك. يكون الميت مثلا يكون في عذاب أو في نعيم. يقول مثلا قائل: أنا لو نظرت إلى الميت الذي وضع في القبر وجدته على حاله التي وضع عليه، فأين العذاب والنعيم؟ قل: هذه من باب الابتلاء، اختبار هل تصدق وتؤمن، وقدرة الله صالحة لكل شيء. أما عقولنا فهي محدودة قاصرة، لا يمكن تدرك كل شيء. وكذلك ملائكة الله جل وعلا الذي يخبر عن عظمهم كبرهم، قد أخبر عن جبريل عليه السلام أن الرسول رآه في صورته التي خلق عليها مرتين، مرة رآه في الأرض قد سد الأفق من جميع الجوانب. ولهذا كان أحد العلماء له تلميذ كأنه رأى أنه نبغ وأنه أدرك ما أدركه الشيخ، صار يتكلم في بعض المسائل التي تتعلق بالصفات، فدعاه وقال: تعال أخبرني عن مخلوق لله جل وعلا من مخلوقاته ليس هو من أكبرها بل هو من أصغرها، له 600 جناح، أين أجنحته، في أي مكان، أخبرني أين مواضع الأجنحة. قال: ما أدري. قال: يا عجب، ما تدري عن مخلوق هذه صفته وتذهب تتكلم في رب العالمين؟ المقصود أن الإنسان قد يدعوه إعجابه أو يدعوه جهله إلى أن ينكر شيئا من الحق فيهلك ثم يعاقب على هذا، نسأل الله العافية.
المسألة الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس.
المقصود بهذا الباب وجوب شكر الله جل وعلا على نعمه، وشكر النعمة يشمل إضافتها إليه وحمده عليها وعبادته بها، هذا هو شكره. وأن من كفرها أن يضيفها إلى نفسه، فإن هذا من جحدها. وقوله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، اختلف المفسرون في هذه المعرفة وما هي النعمة. منهم من قال: النعمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، يعرفون صدقه وقد عرفوا نسبه ومخرجه وأنه جاء بالوحي بلا تعلم، لم يتصل بمن يأخذ عنه، ثم شيء لا يمكن بالتعلم، إدراكه، لأنه بلغ معهم عمرا كما أخبر الله جل وعلا على غير علم، فجاءه بعدما بلغ 40 سنة، فهو واضح أنه وحي من الله جل وعلا. فينكرون يعني يجحدون نبوته ويأبون اتباعه. ولا شك أن هذا من أعظم النعم، هذا نعمة كبرى. ومنهم من جعل هذا عاما في كل ما ينعمه الله جل وعلا، لأن المضاف المفرد المضاف يعم نعمة الله، يعم كل ما أنعم الله جل وعلا به على عبده. وأما ما ذكر ما ذكره عن بعض السلف فهذه أمثلة، أمثلة لأفراد تبين المعنى المقصود. وكل الإنسان مثلا يضيف الأشياء إلى أسبابها أو يضيفها إلى نفسه، هذا من الكفر. ومعنى ذلك أن الموحد يجب أن يكون مبتعدا عن الكفر الأكبر والكفر الأصغر، لأن هذا من الكفر الأصغر، ولا يكون محققا للتوحيد سالما من نقص الإيمان إلا إذا سلم من كفر النعمة. أما الكفر الأكبر فهو ينافي التوحيد من أصله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وإنكارها أن يضيفوها إلى غير موليها ومسديها، أو أنهم لا يشكرونه عليها ولا يعبدونه بها، لأنها أوجدت لذلك، لأن يشكروا، والشكر هو الثناء على الله جل وعلا وإضافتها له، والاعتراف بالنعمة أنه هو المنعم جل وعلا بلا استحقاق. هذا قال مجاهد ما معناه وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. ومعلوم أن قوله هذا مالي يعني أنه إما اكتسبه بكسبه وعمله أو أنه ورثه. ومع ذلك قوله مالي هذا كفر، كفر بالنعمة، يجب أن يضيفه إلى ربه جل وعلا، يقول هذا نعم الله، نعمة الله علي، أنعم بها علي، فله الشكر وله الحمد ويثني عليه. فإذا أضاف الشيء إلى سببه أو بعض سببه صار من هذا الباب. قد يقول مثلا إنسان أنا أعرف كيف أتصرف، أعرف كيف مثلا أكتسب المال، وفلان ما يعرف وما أشبه ذلك. هذا مثل قول قارون تماما كما سيأتي، وهو من الكفر، من كفر النعمة. وكذلك بقية الأمور التي يكون الإنسان منعما بها عليه وإن كانت لها أسباب ظاهرة، فالأسباب الله جل وعلا هو الذي سببها. مثلا قدر أنه يسافر، يقول أنا وصلت للمكان بسرعة، أن السيارة جديدة وأيضا سياقها أيضا بحكمة وببصر وما أشبه ذلك، يقول هذا من هذا النوع. يجب أن يشكر ربه جل وعلا ذلك، لأن هذه نعمة الله، ويضيف ذلك إلى ربه جل وعلا يشكره عليه. أما إضافة الأمور إلى الأسباب أو بعض الأسباب فهو المقصود هنا بالكفر، بكفر النعمة. هذا هو قول الرجل، الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. قوله مالي من أين مالك؟ خلقته أنت ولا الله خلقك فقيرا وهو الذي أقدرك على الكسب وبصرك بذلك ويسر لك وهيأ الأسباب لذلك. وكونه مثلا يضيفه إلى نفسه معناه أنه نسي المنعم به حقيقة. وكونه مثلا ورثه هو أبلغ في النعمة، فالله أنعم به على آبائك وأنعم به أيضا عليك، فيجب أن تشكر ربك أكثر. كذلك قول عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه، يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يعني أنه أضاف الشيء إلى بعض السبب أو إلى السبب، فإضافته إلى السبب يدل على الكفر، كفر النعمة، أنه لم يشكر ربه جل وعلا ويثني بهذه النعمة عليه. ويبقى أمر آخر وهو التقوي بها على عبادة الله جل وعلا، وهو واجب. وقوله لم يكن كذا يقصد أن هذا عام في كل شيء، في كل ما يقال في مثل هذا القول، وأن الواجب أن يضاف ذلك إلى الله جل وعلا. ومثل ذلك قول ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، بل هذا شرك، هذا شرك من شرك المشركين، وإن حصل لنا هذا بشفاعة آلهتنا وآلهتهم أحقر وأصغر من أن يكون لها تأثير في الرزق أو في العافية أو في النصر أو ما أشبه ذلك، فهو شرك وكفر، شرك بالله جل وعلا وكفر للنعمة. وما ذكره عن شيخ الإسلام قال بعد حديث زيد بن خالد الجهني الذي مر معنا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما صابتهم السماء يعني وصير أنزل الله جل وعلا عليهم المطر ليلة في الحديبية، قال لهم صلاة الفجر: أتدرون ماذا قال ربكم بارحة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك مؤمن بالكوكب وكافر بي. وظاهر أن هذا كما سبق هذا من كفر النعمة، لأنه لم يعلم أحدا من في الجاهلية أنه يعتقد أن الكوكب هو الذي ينزل المطر، هو الذي يتصرف بذلك، وإنما كانوا يضيفون نزوله إلى وقت طلوعه أو غروبه فقط، ومع ذلك يكون هذا من كفر النعمة، الكفر الذي لا يجوز أن يقوم في المسلم، بل يجب أن ينزه نفسه عن ذلك ويجعل توحيده خالصا محققا لله جل وعلا وحده. قال إن هذا كثير جدا في الناس، والمعنى أنهم يضيفون الأشياء التي تقع لهم إلى أسبابها أو بعض أسبابها، مع أن الله جل وعلا إذا أراد عطل الأسباب، فهو جل وعلا الذي سبب الأسباب وهيأها ويسرها فحصلت، فيجب أن يكون الشكر له وإضافة النعم إليه، وعدم إضافتها إليه يكون كفرا به جل وعلا. وظاهر أن هذا يقصد به أن يكون المسلم صائنا ألفاظة عن ألفاظ الشرك أو ألفاظ الكفر، فيحقق توحيده بعقيدته وعلمه وبعمله وبلفظه، يكون حاميا وصائنا لتوحيده من هذه الجوانب. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها.
نعم، تفسير معرفة النعمة، ليس معرفة النعمة أن المخلوق هو الذي ينعم بها معنى يوجدها ويخلقها، وإنما معناها أن تضاف إليه لأنه سبب أو بعض السبب، وهذا لا يعطي أنه لا يشكر الإنسان إذا كان سببا أو بعض سبب على صنيعه، فإن هذا لا ينافي يشكر، ولكنه يعلم أن هذا من فضل الله وأن الله جل وعلا هو الذي تفضل به، ويشكره على ذلك إما بالمكافأة أو بالدعاء كما جاء في الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وكذلك لا يعطي أن الإنسان يحتقر الناس ويزدريهم، بل يجب أن يراعي حقوقهم وأن يسعى جهده في نفعهم وإرشادهم، وأن يستشعر في نفسه أخوتهم وكذلك العطف عليهم ورحمتهم حتى يكون متحققا بالتوحيد، فهو أولا يقوم بحق الله وثانيا يقوم بحق عباد الله.
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة،
يعني كونه يضاف إلى السبب أو بعض السبب إنكار لنعمة الله جل وعلا، وهذا المقصود بالكفر في هذا.
المسألة الرابعة: اجتماع الضدين في القلب.
المقصود بالضدين الشكر والكفر، كما أنه يجتمع الإيمان والكفر، ويجتمع الصدق والنفاق، يعني الإخلاص والنفاق والصدق والكذب، ويكون الإنسان لما غلب عليه من ذلك، وهذا مذهب أهل السنة خلاف مذهب الخوارج والمعتزلة، والمرجئة وما أشباههم من أهل البدع. نعم.
باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مقصوده بهذا الباب أن تحقيق التوحيد يتطلب أن يتجنب المرء جميع أنواع الشرك، صغيره وكبيره، نياته وألفاظه، ولو لم يقصد الإنسان اللفظ، يعني الشيء الذي يجري على لسانه بلا قصد، فإن تحقيق التوحيد يستلزم أن يكون الموحد منزها لسانه ونيته وعمله من أنواع الشرك، سواء كان كبيرا أو صغيرا. هذا هو مراده من هذا الباب. والآية ظاهرة أنها نزلت في الشرك الأكبر، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله جل وعلا يخبر أنه هو الذي خلقهم وخلق الخلق الذين قبلهم والذين بعدهم، فكل الخلق مخلوق لله جل وعلا. إذا كان هو الخالق جل وعلا وحده وهم يقرون بهذا ويعترفون به، يجب أن تكون العبادة له. وكذلك هو الذي جعل لهم الأرض على هذه الصفة، يتمكنون من السير عليها والانتفاع بها، ولم يجعلها على صفة أخرى لم يمتنع الانتفاع منها. لو جعلت مثل متصابية غير مستوية، أو جعلت من نوع آخر من حديد أو نحاس أو ما أشبه ذلك، أو من رمال متحركة أو غير ذلك، فالذي جعل الأرض على هذه الصفة لأجل أن ينتفعوا بها ويتمكنوا من السير عليها والجلوس عليها وذلك، هو الله جل وعلا، وهم يقرون بهذا ويعترفون به. وهو الذي جعل السماء بنا شاهدونها مرفوعة فوقهم، ولا بد أن يكون هذا اعتقاد المسلمين خلاف عقيدة الكفار وأهل الإلحاد
الذين يقولون ليس فوق سماء وإنما هو فضاء، فضاء تسبح فيه الكواكب فقط، وهذا خلاف ما أخبر الله جل وعلا به، فإنه يقول جل وعلا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، في آيات كثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء مع جبريل، فلما وصل إلى السماء الدنيا استفتح الباب جبريل، طرق الباب واستفتحه، فقيل له من؟ فقال جبريل، فقالوا له ومن معك؟ قال محمد. قالوا أو بعث؟ قال نعم. ففتحوا، وهكذا في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، فهي مبنية حقيقة لها سمك ولها اتساع، والمقصود أن هذا شيء معلوم من القدم، فلهذا يقول جل وعلا والسماء بناء، يعني جعل السماء مبنية يرونها بلا عمد تمسكها، ويعلمون أن الفاعل لذلك هو الله جل وعلا. وكذلك يقول جل وعلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من النبات والثمرات الزروع وغير ذلك ما يأكلونه هم وكذلك تقتاتها أنعامهم، مع الآيات التي تكون في هذا، فالماء واحد والتراب واحد والنبات مختلف والألوان مختلفة والطعوم مختلفة، ما الذي يجعلها بهذه الصفات؟ لا بد أنه قادر عليم خبير جل وعلا، والمقصود أنهم يعتبرون بهذا ويعترفون أن الله جل وعلا هو الفاعل لذلك وحده. ولهذا قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أنه هو المتفرد بما ذكر وتقرون بذلك وتعترفون به، وهذا يلزم منه أن يجعلوا العبادة له وحده، وهذا كثير في القرآن، يلزمهم الله جل وعلا بما يقرون به بأن يجعلوا العبادة له وحده. ولهذا يقول العلماء توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية متضمن توحيد الربوبية، هو في ضمنه، لأن الذي يعبد الله يعبده على أنه هو النافع الضار، هو الذي يملك الثواب والعقاب، فلهذا قالوا يتضمن توحيد الربوبية. أما توحيد الربوبية فهو يستلزم توحيد الإلهية، يعني يلزم ممن أقر به أن يعبد الله جل وعلا وحده. والأقسام مثل ما مضى درس الماضي كلها متلازمة، ولهذا لا يكفي الإقرار بواحد منها عن البقية، فالآية ظاهرة أنها في الشرك، في شرك المشركين، فلماذا يستدل المؤلف على ما ذكر في هذا الباب بهذه الآية التي نزلت في الشرك الظاهر الجلي الكبير؟ فالجواب أن هذه طريقة العلماء من الصحابة وغيرهم، يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأنه داخل في ذلك وفي ضمنه، لأن المطلوب اجتناب الشرك كله، وألا يقع المسلم في شيء من أنواعه، فهو من تحقيق التوحيد وتصفيته وتخليصه من الشوائب التي تنقصه أو تذهب بكماله أو تنافي. فهذا وجه الاستدلال بالآية، والند سبق أنه المثل والنظير ولو بصفة من الصفات، ولا يلزم أن تكون المماثلة من كل وجه، بل ولو من وجه واحد يكفي أن يكون مثلا وندا، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، هذا في المشيئة، مع أنه له مشيئة يتصرف فيها جعلها الله إليه، مع ذلك لما شرك مشيئته بمشيئة الله قال أجعلتني لله ندا، فكيف الذي يجعل للمخلوق نصيبا من العبادة؟ فهذا يكون التنديد فيه أظهر. ولهذا قال ابن عباس في الآية، يعني في معنى الآية، الأنداد هو الشرك، وقوله هو الشرك يدخل فيه الشرك الصغير وشرك الألفاظ، شرك المقاصد، والشرك عموما أخفى من دبيب النمل النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهذا خفاء بالغ جدا إذا كان بهذه المثابة. فمع ذلك أنه يخفى على كثير من المسلمين، لأن دبيب النملة أصله خفي، فكيف إذا كان على صفات؟ كيف إذا كانت الصفات سوداء والنمل أسود؟ فكيف إذا كان في ظلمة الليل؟ فهذا مبالغة في الخفاء، ما يدل على أن الإنسان يجب أن يحذر كل الحذر. ولهذا يقع كثير من الناس في الشرك وهو لا يدري، وربما أنكر لو قيل له إن هذا لا يجوز أو إن هذا من الشرك، ينكر ذلك لأنه يجهله. ثم ذكر الأمثلة التي تفسر هذا الخفاء، قال: وهو أن تقول والله وحياتك، والله وحياتك يا فلانة، هكذا في النسخ الصحيحة، والله وحياتك يا فلانة وحياتي، يعني القسم بغير الله جل وعلا، الحلف بغير الله جل وعلا من الشرك. وذلك أن الحلف هو ذكر المحلوف به تأكيدا للخبر وتعظيما له، وقد يلزم من ذلك تعظيم أن يعتقد أنه إذا كذب فإن المحلوف به قادر على تعذيبه، وإذا صدق يكون مستحقا لإثابته. ولكن إذا كان بهذه الصفة فلا يكون من الشرك الأصغر، إذا حلف به على هذه الصفة يكون من الشرك الأكبر وليس من الأصغر، وإنما يكون من الشرك الخفي إذا جرى على لسانه بدون قصد، بدون قصد التعظيم وبدون ملاحظة أنه قادر على العقاب أو الثواب. كذلك كونه يحلف بحياته أو بحياة فلان أو بغير ذلك من سائر المخلوقات، فالحلف بالمخلوق من الشرك، يكون من الشرك الخفي ومن شرك اللفظ إذا كان يجري على لسانه بدون قصد. أما إذا قصد ذلك ففيه نظر، يعني هل يكون من الشرك الأصغر؟ لأن كثيرا ممن يعظم الأموات أو الذين يسمونهم أولياء أو يسمونهم المشائخ المدفونين في التراب، إذا طلب منه أن يحلف بالله جل وعلا أعطاك ما تشاء من الأيمان كاذبا أو صادقا، ولا يتورع عن الكذب في ذلك. وإذا قلت احلف بشيخك، مع أن هذا لا يجوز أصلا ولا يجوز أن يطلب منه ذلك، ولكن يقع، إذا قيل له ذلك ارتعد واصفر لونه وخاف وأبى أن يحلف. فمثل هذا الشيخ عنده أعظم من الله، مثل هذا لا يكون من الشرك الأصغر، بل هذا من الشرك الأكبر الذي ما وصل إليه شرك المشركين، لأن الله جل وعلا أخبرنا عن المشركين أنهم إذا حلفوا واجتهدوا في أيمانهم يحلفون بالله، يقسمون بالله، أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، هكذا مبلغ أيمانهم تكون بالله جل وعلا. أما هؤلاء فجهد اليمين عندهم أن يكون بالمخلوق تعالى الله وتقدس. وأصل اليمين أصله أن يذكر اسم المعظم القادر على العقاب لتأكيد الخبر، هذا أصل. وقد يكون اليمين يجري على اللسان بلا قصد، فإن كان على طلب تأكيد أمر من الأمور فإنه لا بد من القصد. أما إذا كان في الخطابات التي تجري بين الناس هذا قد يكون بلا قصد، وهو الذي فسر به لغو اليمين. والله جل وعلا أمر أن تحفظ الإيمان، واحفظوا أيمانكم، وحفظها فسر بشيئين، بعض المفسرين يقول واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، وبعضهم يقول واحفظوا أيمانكم لا تتركوها بلا كفارة، إذا حلفتم وخالفتم، يعني حنث أحدكم خالف في حلفه الواقع فإنه يجب عليه أن يكفر. والصحيح أن الآية تشمل المعنيين، أن يحفظ الإنسان يمينه ولا يجعلها عرضة، بل يجب أن يعظم الله جل وعلا. ولهذا كان السلف لا يذكرون اسم الله جل وعلا إلا عند الأمور التي لا بد منها تعظيما لله جل وعلا، يعني في الخطابات وغيرها حتى الأمور اللازمة يتحاشون من ذكر الله جل وعلا خوفا من الله وتعظيما. أما الذين ما قدروا الله حق قدره فهم لا يبالون بذلك. والمقصود أن الحلف لا يجوز أن يصدر من المسلم إلا بالله أو بصفة من صفاته. وقد ذكر النحويون أن الحلف له حروف معينة، الباء والواو والتاء، والتاء يقولون خاصة بالدخول على الله، قولوا تالله، كما قال الله جل وعلا عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقد تدخل على اسمه تعالى الرحمن تالرحمن، ولكنها قليلة، وأما بقية الأسماء فإنها لا تدخل عليه. ولكن إذا كان الإنسان لا يعرف النحو واعتاد على أنه يحلف بغير هذه الأحرف، هل يكون حالفا أو يقال إنه ما حلف؟ الواقع أن هذا يقصد الحلف، ولا يلزم أن يكون عارفا بالنحو، بل يعتبر قوله حلف وإن لم يأتي بواحد من هذه الأحرف الثلاثة، لأن هذه لغته وهذا مقصده، والمقاصد تقدم على الألفاظ الوضعية، سواء كان الوضع لغوي أو الوضع اصطلاحي. وتقول: ولولا كليبة هذا تصير كلبة لأتانا اللصوص، ولكن يقصد بهذا أن الكلبة تنبح إذا رأت اللص، فيتنبه أهل البيت فيهرب اللص. وكذلك: لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، والبط هو طائر يوضع في البيت، فإذا رأى غريبا صوت فيتنبه أهل البيت، وهو الإوز المعروف، الإوز بكسر الهمزة وفتح الواو. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، يعني التشريك، تشريك المخلوق مع الله في شيء من الأشياء، أو إضافة الأمور إلى أسبابها أو بعض أسبابها كما تقدم، يكون شركا في اللفظ، وهو الشرك الخفي، وإن كان الإنسان ما يقصد ذلك، وإن كان هذا يجري على لسانه بلا قصد، فهو من الشرك الذي يجب أن يبتعد عنه. فهل مثلا إذا كان يجري على لسانه من هذا القبيل، من هذا الشيء، من هذه الألفاظ، قال إنه أشرك، إنه وقع في الشرك؟ يقول: نعم، إنه وقع في الشرك، ولكن شرك صغير، من الشرك الأصغر أو من الشرك الخفي، والشرك الخفي يكون كبيرا ويكون صغيرا، كما تقدم أن النيات تكون من الشرك الأكبر، وهي أيضا من الخفي. وهذا هذه الأمثلة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما من الشرك الأصغر وهي خفية. فإذن تقسيم الشرك إلى ثلاثة أقسام: من حيث الوضع، ومن حيث ما يصدر من الناس، أما من ناحية المعنى فهو ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر، لأن الخفي لا يخرج عن كونه أكبر أو كونه أصغر. قال: لا تجعل فيها فلانا، هذا كله فيه شرك، هذا كله به شرك، يعني بالله، هذا كله بالله شرك، مع هذا الخفاء وكثرة وقوع الناس في مثل هذه الأمور. فإذا تحقيق التوحيد أن يكون الإنسان سالما في ألفاظه وفي أفعاله وفي نياته ومقاصده من الوقوع في الشرك، سواء الشرك الذي يقصد ويعمل به، أو الشرك الذي يكون في مجرد لفظ يجري على لسانه بلا قصد، فلا بد من التنبه لهذا والابتعاد عنه. قد يقال: إنه كثر في كلام الله جل وعلا إقسامه جل وعلا بالمخلوقات. قولوا جل وعلا: الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخر السورة، والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى، وهو كثير جدا. فقال جل وعلا: لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وأقسم بالمشارق والمغارب، فهو يقسم بمخلوقات كثيرة. ألا يكون هذا دالا على الجواز قسم بالمخلوقات؟ يقول: لا يدل على ذلك، لأن هذا بالنسبة لله جل وعلا. الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويقسم بما يشاء، فلا حجر عليه جل وعلا. أما عباده فيجب أن يكونون منتثرين لأمره، وأن لا يقسموا إلا به جل وعلا أو باسم من أسمائه تعالى وتقدس، لأنه فرض عليهم أن يمتثلوا أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. الحديث في هذا كثيرة جدا، في النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا، وبيان أن ذلك من الشرك. لهذا قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والواقع أنه عن ابن عمر، ولكن هكذا ثبت بخط المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هنا تقدم مرارا أن من تدل على العموم، أن كل من وقع منه ذلك فيصدق عليه هذا الخبر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأو هنا هل هي للشك أو للوقوع في أحد الأمرين، أنه وقع في أحد الأمرين، فإذا كان كذلك فالمعنى المغايرة بين الكفر والشرك، يعني الكفر غير الشرك، وهذا يدل على خلاف ذلك، كفر أو أشرك، لأن هذا شرك. ولهذا قيل إن أو هنا بمعنى الواو، كفر وأشرك يكون معنى واحد، يعني الأمرين واحد. أو أن أو هذه للشك وهي من الراوي، يدل على أنه تحرى هل قال صلى الله عليه وسلم كفر أو قال أشرك، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وقال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف به صادقا. الحلف بالله كاذبا هي اليمون الغموس، وقد علم ما جاء في من الوعيد في اليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، نسأل الله العافية. ومع ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أقع في اليمين الغموس أحب إلي من أن يقع مني الشرك وإن كان صغيرا. يختار أنه يقع في الكذب المتعمد ولا يقع في الصدق مع الصدق، ولا يقع في الشرك مع الصدق، وهذا يدل على عظم الشرك عند الصحابة رضوان الله عليهم، ويدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن اليمين الغموس من أكبر الكبائر. ومع ذلك هذا القول يبين أن الشرك الأصغر أعظم من ذلك، مع أن الكذب ذنب كبير ولا يجوز أن يصدر من المؤمن مطلقا، ولم يأتي الترخيص بالكذب في شيء من الأشياء إلا في أمور معلومة، في مسائل ثلاثة، وهي أيضا ليست من الكذب وإنما هي من المعاريض، وهي التي جاء فيها قصة إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك كان يعتذر من الشفاعة لوقوع ذلك منه، مع أنه قالها يجادل في دين الله. لهذا ثبت في الصحيح أن إبراهيم ما كذب إلا ثلاث مرات، ثلاث كذبات. يقول شراح الحديث: تسمية ذلك كذب ليس إلا من باب المعاريض، يعني استعمال الكلام في الشيء الذي يدل عليه ولكن السامع يتوهم أنه غير مراد، المراد غيره. والثلاث هذه قوله إني سقيم، لما قال له قومه يطلبون منه الذهاب معه إني سقيم، وقوله فعله كبيرهم هذا، وقوله لما سأله الجبار العنيد عن زوجته قال أنها أختي، وقد قال لها قبل أن تذهب إلي إنه سألني فقلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس في الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك فلا تكذبيني، لأنه علم أنه لو قال إنها زوجته لأخذها، وإذا قال إنه أخته لا يأخذه. والقصة في الصحيحين. أما جواز الكذب الذي يقال إنه يكون في الحرب فهو ليس من هذا الباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة، يعني أن يوري بأشياء توهم السامع أو الرائي أنه يقصدها وهو يقصد غيرها، وهذا قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أن يغزو إلى جهة ما صار يسأل عن الجهة الأخرى ما فيها من الموارد وما فيها من الناس من العرب من المشركين وغير ذلك، السامع يتوهم أنه سيذهب إلى تلك الجهة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سأل المشرك قال أين قريش وكم عددهم، فقال حتى تخبرني من أنت فأخبرك، قال إذا أخبرتنا أخبرناك، فأخبره، فلما أخبره قال ومن أنتما، قال نحن مما نحن مما، وذهب وترك. وهذا لأنه كل الناس خلقوا من ماء، فالإنسان خلق من ماء دافئ، فهذا حق، ولكن ما هو هذا مقصود السائل، فهذا الكذب من هذا القبيل التورية. وكذلك المسألة الثانية وهي الإصلاح بين المتخالفين والمتخاصمين من المسلمين، إذا مثلا قال إن فلان يحبك أو أنه لا يريد مخالفتك أو ما أشبه ذلك، وهو يقصد بهذا أن يصلح بينه وبين أخيه، لا يكون هذا آثما وإن كان في الظاهر أنه خلاف ما يعتقده المخاطب. وكذلك كون الرجل يخاطب زوجته أو هي تخاطبه في الأمور التي لا يكون فيها تحليلا لمحرم ولا تحريما لحلال ولا إبطال حق ولا إظهار باطل، الأمور التي يكون فيها صلح فقط، فإن هذه الأمور الثلاث هي التي جاء الترخيص فيها، ومع ذلك فإنه لا يجوز الكذب بحال من الأحوال. وقد وقع كثير من الناس في الكذب الظاهر، حتى كان يدعو الناس إلى أن يكذبوا، يقول اكذبوا للمؤمنين اكذبوا للمقاتلين، هذه جريمة نسأل الله العافية، هذا لا يجوز أصلا، والكذب لا يصلح بحال من الأحوال. ولهذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له أيكذب المؤمن؟ قال لا. فقيل أيسرق المؤمن؟ قال نعم. قيل أيزني المؤمن؟ قال نعم. يقع في مثل هذه، ولكن الكذب لا، ما يقع فيه. فالكذب محرم في جميع الملل، في جميع ملل الرسل، فلا يجوز أن يقع فيه. ومع هذا كله نسمع قول ابن مسعود رضي الله عنه لئن أحلف بالله كاذبا، ما هو مجرد كذب، حلف، أن يحلف بالله وهو يعلم أنه يكذب، يقول أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، ما يدل على عظم الشرك وإن كان باللفظ. بقي أن يقال إنه ثبت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما من الأحاديث أنه جاء الحلف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره بغير الله، وهذا أمر مهم يجب أن يجاب عليه. ففي صحيح البخاري لما جاء الرجل يسأل عن شرائع الإسلام ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بها، قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، صوم رمضان، صار يمسكها بيده وتحج البيت، فأدبر وهو ممسكها بيده يقول لا أزيد عليها ولا أنقص، قال أفلح وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه إن صدق، هكذا في صحيح البخاري. وفي صحيح مسلم حديث شبيه بهذا، فقال وأبيك لتخبرنه، صلى الله عليه وسلم لما سأله قال وأبيك لتخبرنه، وجاء غير هذا كثير. فما الجواب؟ للعلماء على هذه الحديث أجوبة عدة، أربعة أجوبة. أحدها ما قاله ابن عبد البر رحمه الله، فإنه يقول قول أفلح وأبيك هذا محرف، الحديث جاء من رواية إسماعيل بن جعفر أفلح والله إن صدق في بعض الطرق، يقول وهذا أولى، فيكون الرواية أفلح وأبيه غلط، وهم من الراوي التبس عليه الأمر فتحرفت كلمة الله إلى أبيه، هل يكون هذا جواب؟ يقول هذا جواب على هذا الحديث الفرد فقط، أما الحديث الأخرى لا يمكن أن يتأتى عليه هذا الجواب. وإذا كان جوابا على حديث فرد تبقى الحديث الأخرى لا جواب عليه، فيدلنا هذا على أنه ليس هذا جواب، لأن الجواب لا يكون على فرد من الحديث، يجب أن يكون جوابا للكل وإلا لا يكون صحيح. الجواب الثاني ما ذكره البيهقي رحمه الله وارتضاه النووي وقال هو الذي يكون صحيح، وهو أن هذا يجري على ألسنتهم بلا قصد ولا إرادة، قال النووي هذا هو المرتضى وهو الذي يكون به الجواب عن هذه الأحاديث، يقول هذا باطل لأن جريانه أيضا على الألسنة بلا قصد نوع من الشرك، فليس هذا في الواقع جوابا. الجواب الثالث أفسد من هذا، وهو قولهم إن الحلف الذي يجري على ألسنتهم لأجل تأكيد الخبر وليس قصد اليمين، هذا يقول هذا أفسد من الذي قبله وأشد بطلانا منه، وهل اليمين يقصد بها إلا تأكيد الخبر؟ ولا يجوز أن يكون هذا هو مراده، ويبعد القول الثاني أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يحلف باللات والعزى، فقال له قل لا إله إلا الله واستغفر ثم انفث عن ثلاثا ولا تعود، ويبعد جدا أن سعد يقصد الحقيقة، وإنما جرى هذا على لسانه من غير قصد، ومع ذلك أمره بأن يقول لا إله إلا الله ويستغفر. الجواب الرابع وهو الصحيح أن هذه الحديث منسوخة بأحاديث النهي، وقد جاء أنهم كانوا في أول الأمر يحلفون بآبائهم وبغير الله، ثم نهاهم صلى الله عليه وسلم وأمرهم ألا يحلفوا إلا بالله، فهذا هو الجواب عن جميع الأحاديث. فنقول إن الحلف بغير الله نسخ تحقيقا للتوحيد وإبعادا عن الشرك وإن كان في مجرد اللفظ. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.